الحمد لله الواحد القهار الذي وفق في كتابه وعلى لسان رسوله بحق الجار. أحمده وهو العالم بما كان من الخفي والإسرار، وأشكره على نعمائه وآلائه وهو المستحق للحمد والشكر الواحد القهار. وأصلي وأسلم على عبده وحبيبه وصفيه من خلقه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ما أظلم ليل وأضاء النهار، ما أظلم الليل وأضاء النهار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي بداية هذا الحديث أسأل الله العظيم أن يدي أخينا الشيخ الفاضل المدثر ويديكم جميعا على حسن الظن وتهيئة هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق الفائدة المرجوة التي توجب رضاه والفوز بما عنده من كرامة الدنيا والآخرة. إخواني في الله، إن الإسلام دين عظيم. هذا الإسلام رسالة سماوية من لدن عزيز مقتدر وحكيم خبير. هذه الرسالة لا تقف عند ظواهر الناس، ولكنها دخلت إلى الأعناق والقلوب، دخلت إلى الأفئدة، لكي تخرج هذه الأمة المحمدية أمة طيبة طاهرة مباركة، كما طهرت ظواهرها طهرت بواطنها. وهذه الأمة المباركة التي أكرمها الله عز وجل بهذه الرسالة الخالدة، جعل الله عز وجل في مبادئ دينها وشرائعها ما يدعو إلى تقارب القلوب وتآلف الإخوان بعضهم مع بعض وتآلف الناس، حتى إنك ترى المسلمين حقا كمثل الرجل الواحد، قلبا وقالبا، أشجانهم واحدة وأفراحهم واحدة ومشاعرهم واحدة، لأن هذا الكتاب دخل إلى سويداء القلوب فصاغها ووجهها إلى رحمة علام الغيوب. إن المسلم الحق يعيش مع إخوانه، يعيش مع هذه الأمة، يعيش مع أخيه في الشرق والغرب، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، حتى إن المسلم الحق يتأوه بألم أخيه في أقصى الدنيا وأقصى المعمورة، لأنه يحس أن بينه وبينه أقدس رابطة وجدت على الوضع على وجه الأرض، وهي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق حرصت هذه الشريعة على تقارب هذه القلوب واجتماعها وتآلفها، وأوجبت بينها وشيشة الإسلام التي لربما يصل بالمؤمن الحق أنه يعز أخاه في الإسلام والله أكثر مما يعز أخاه في اللحم والنسب، لأنه يحس أن هذه الأخوة لأخيه في الإسلام تستدر بها رحمة الله وتستوجب القرب من الله عز وجل ومرضاه الله، فهو يتملق الله يريد رضاء الله في تحقيق هذه الأخوة. وجاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تهدي لإحياء هذه الأخوة، وتجعل المسلمين كالجسد الواحد في تآخيهم وتآزرهم وترابطهم أشجانا وأفراحا كالرجل الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والشم. هذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام ليس بالصور وليس بالكتاب. نكون أمة ندعي الإسلام وقد تقطعت مبادئ الأخوة التي هي من بدهيات الحياة بين القريب فضلا عن البعيد وقريبه فضلا عن البعيد. لذلك أحبتي في الله، الإسلام حرص على اجتماع الشعوب وحرص على أن نكون أمة واحدة كما وصفنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. نحس بآلام بعضنا ونفرح لأرواح بعضنا ويسلم بعضنا من أذيه بعض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. كل ذلك يتحقق الأخوة. فإذا أراد الإنسان أن يعاشر إخوانه فإنه لن يكون مسلما حقا إلا إذا جعل نصب عينيه مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام ونسي مع هذه المبادئ والشرائع كل هدف سواها. ينسى الدنيا، ينسى الوظيفة، ينسى الأنساب والأحساب وتباين الديار وتباعد الأقطار والأنصار لكي يصلح في رحمة العزيز الغفار حينما يوالي ويعادي يقرب ويبعد حبيب الله وعدو الله. فلذلك أحبتي في الله، إذا علمنا أن قاعدة الإسلام هي تقارب القلوب فإن أحق ما توجد هذه القاعدة إذا كانت بين المسلمين والمسلمين وشيجة تدعوه إلى الاحتكاك به كوشيجة الجوار كوشيجة القرب في الدار. هذه الوشيجة التي توجد ينبغي أن تبلغ بلادها. كون الإنسان قد جاورك في دار أو وظيفة أو أي أو في سفر أو في أي مكان جاورته وهو مسلم فإن الإسلام يدعوه أن تحافظ على هذه الحجة وأن تستغل من هذه الحيرة تستغلها في رحمة الله عز وجل، في رضوان الله تبارك وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك ثار ينبغي أن تعلم أن الله وصفاك به من فوق سبع سماوات. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وصايا خالدة وصايا تكتب بماء الذهب. يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دين كريم، دين ثاني في مبادئه، ثاني في شرائعه وآدابه وأهدافه. يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب. ومن بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكتاب العزيز أنه لا يدعك في الحياة إذا أمرك بالأمر وضح لك أين تكون الخطوة، فبين لك أن للجار حقا. ثم لم يقف الأمر عند بيان حق الجار حتى ينتقل لكي يبين لك مراتب الجار: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب. ثلاث مراتب في أي شريعة أم في أي دين وجدت من يدعو إلى هذه الحقوق ويرتبها ترتيبا بديعا يدل على الحقيقة وأن لكل إنسان حقه وقدره. ولذلك قال علماء الإسلام رحمهم الله: الدار له ثلاثة أحوال، دار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فمسلم ذو قرابة منه، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ابن عمك جاء وسكن في جوارك في شقة في البيت، اعلم أن له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما طائعا لله عز وجل: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فلذلك الجريمة في حق هذا الجار الذي جمع الثلاثة خصال ليست كالجريمة في حق من دونه. ثم تأتي الجيرة الثانية وهي التي نمارسها في أكثر الأحوال: الجار الذي له الحقان، الجار المسلم غير القريب منك، له حق الجوار وله حق الإسلام، حقات ينبغي لمن يرجو لقاء الله أن يضع هذين الحقين نصف عينيه. هذا الحق حق الإسلام وحق الجوار، وسنبين ما هي حقوق الجوار. الأمر الثالث، النوع الثالث، الصنف الثالث، جار له حق واحد وهو الكافر. سبحان الله، حتى الكافر، الكافر له حق، حق الجوار. وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلو درجتها، وأنها شريعة ترمي إلى أهداف عالية. ورحمة هذه الأمة بأن جعل كعب المسلم فوق كعب حق الكافر. إذا جورت الكافر ما تفي إليه، ما تفي إليه، لماذا؟ حتى يكون كعب الإسلام فوق كعب أعداء الإسلام، ومنة الإسلام فوق منة كل دين وجد على هذا، سواء كان دينا سماويا كأهل الكتاب، أو كان دينا غير سماوي كدين الوثنية وغيرها. المقصود أن الإسلام وربنا سبحانه وتعالى يوفي أهل القرآن بهذه الثلاث أمور التي ينبغي أن نعلمها: قرابتنا وذو الجيرة من عامة المسلمين، والجار الكافر. والعجب أن السلف الصالح رحمه الله وعوا هذه الحقيقة، ولذلك ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح الشاة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هذا يدل على سمو هذا الإسلام وسمو أهله المتمسكين. نعم، الإسلام لا يكون نوالي أعداء الله، لا يمكن. قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يسكن فيه عداء ولاء، يسكن فيه ولاء لعدو من الله ولو كان قريبا أبدا. ولكن المراد أن المعاملة تكون معاملة تظهر هذا الإسلام بما ينبغي أن يظهر به من الصورة الحسنة الكاملة التي يعلو فيها ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عنه. إذا ثبت هذا، وهو أن الجوار وصية من وصايا الله عز وجل، وأن الجار إذا جاء وسكن بجوارك فاعلم أنك مبتلى بهذا الجار، إما أن يكون سببا في علو مرتبتك بإيمانك وإحسانك إليه حفاظا على وصية الله، أو يكون سببا لا تنسى الله في هلاكك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بلاءه. يعني من لا يأمن جاره شره وبلاءه. معنى ذلك أن الجار قد يكون سببا في رحمة الله به إذا أحسنت إليه، أو غضب الله عليه بسبب إساءة إليه. قالوا: يا رسول الله، فلان تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جارتها. قال: كيفنا تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جارتها؟ أذية الجار باللسان كالاستهزاء، السب، الشتم، كشف عورتك، بيان أسرارك، أذية بالأفعال، الاطلاع عليه من عالم تكشف سترة تهتك ستر الله عز وجل عليه، التسمع إلى أخباره، النظر إلى من يكون عنده ويخرج لقصد غير شرعي. كل هذا من الأمور التي توجب حرمان العبد من الإيمان والعياذ، من كمال الإيمان والعياذ. لا يؤمن، أي ليس بمؤمن حقا، بمؤمن حقا من لم يعمل جاره بواعظ، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاء الجار إليه قريبا كان أو بعيدا أن يعلم أول شيء أن الله يمتحنه بهذا. ولذلك من الليلة ضع في بالك وحسبانك أنك إما أن تكون مرضيا لله في جيرانك أو لا مسخطا له. أبدا ما في ثالث، إما مرضي أو مسخط. جعلنا الله وإياكم ممن رضي الله عنه في جاره، فإنه قد يتعلق العبد بالعبد أمام الله يوم القيامة من جيران تطالبه بحق من حقوقه، آذاه بلسانه، آذاه بأبنائه، آذاه بماله وجاهه إلى غير ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه وصية من وصايا الله عز وجل لأهل الإيمان ينبغي أن يضعوها نصب أعين الجار. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن كافرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يا أهل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا تؤذوا الجار، لا تؤذوا الجار. ولذلك أذكر بعض الأخيار كان جارا لرجل سيء والعياذ بالله، والله بلغت الأذية مبلغ تعجز من صبر هذا الرجل عليه، وكان ذلك الرجل من أهل العلم والصلاح والفضل، والعجب أنه ما تفوه بكلمة الله. وأعجب من ذلك أنني سألته يوما فقلت له: كيف تصبر على جارك؟ فرفع كفيه وقال: اللهم اغفر لي ولجاري. من قوة الإحساس والشعور بأن هذا الجار يدعو له بظهر الغيب مع الأذية والإساءة يقول: اللهم اغفر لي ولجاري. نفوس طيبة، نفوس طيبة دخل الإيمان إلى قلوبها، وأحسس أن مرضاة الله تدرس ورحمة الله استجلب بهذا الكلام. ولذلك بعضهم يبصر يرى جاره في نقص وعجز مادي، والله يؤثره على أهله وأبواه. يرى جاره في نقص الطعام، يؤثره أحيانا على شهوته في الطعام فيفضله على طعامه. يرى جاره في حاجة إلى سد خلة، إلى الوقوف معه بالجاه يذهب معه. وأعرف أولاد أهل الفضل ذهبوا مع جيران، جيران ضعاف من أجل قضاء حوائجه. الإمام مالك رحمه الله عليه بن أنس ذات يوم أخطأ جار من عامة المسلمين، رجل عادي أخطأ خطيئة، فأخذه أعوان أمير المدينة، أخذوه وسجنوه. فلما رجع الإمام مالك رحمه الله إلى بيته جاءته زوجة الرجل وبكت واشتكت إليه، فخرج رحمه الله بنفسه الإمام إمام دار الهجرة بنفسه إلى الأمير يشفع في رجل عام. فلما وقف على الأمير قال له، قام له وأذن له، قال: ما بك؟ ماذا تريد؟ قال: إني جئت في حاجة. قال: وماذا؟ قال: جاري فلان. قال: فلان يعني رجل من عامة الناس، فلان جئتني في حاجتي، هل لا بعثت إليه؟ هل لا بعثت مرسول يأتيني من طرف إمام مالك؟ أطلع فلان لا أطلع. قال: إني أحتسب عند الله لهذا، إني أحتسب عند الله لهذا. فلذلك يا إخواني في الله، هذه النفوس الطيبة، النفوس الكريمة تحافظ على حق الفاق وتخاف من لقاء الله عز وجل في التقصير. فالسلف الصالح رحمهم الله بلغوا إلى درجة أنهم يشفعون ويتوسلون لسك الجار من عناء، لأنه كيف ينام وزوجة جاره تتأوه لفراق زوجها، وكيف يرتاح وأبناء جاره يسمعون لفراق أبيه؟ ما يمكن أن يرتاح، لم يحس أنه قطعة من جاره وجاره قطعة منه. هذه هي النفوس التي سمعت وصية الله ووعدها وطبقتها وتلمست مرضاة الله عز وجل في تطبيقها. فلنكن جميعا ذلك الرجل، لنكن حريصين على تفقد أحوال جيراننا. ما حق الجار؟ أولا له حقوق، أولها حق الإسلام. الجار أول حق إليه أن تكون أعظم معين له على طاعة الله ومرضاته، أن تعينه على ماذا؟ على طاعة. فإن كان مقصرا دعوته ورغبته ورغبته فيما عند الله. أول حق، حق ماذا؟ الإسلام والعبادة للملك العلام، لأنه من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول حق تؤدي لجارك إذا رأيت منه نقصا في طاعة الله كملت هذا المقصود، هذا أول شيء. وتكميل هذا النقص هو فكاك أسرك بين يدي الله عز وجل. فإن العبد يتعلق بداره بسبب تقصير داره في نفسه في معصية الله. قد ترى جارك عن المعصية فتسكت، تقول مالي ومالي مالي ومالي، هذه كلمة بسيطة ممكن أن يتكلم الإنسان، لكن متى يعرف حقيقتها؟ إذا وقف بين يديه. قال جارك يا رب هل فلانا رعاني على المنكر فلم يرد، يا ربي هل فلانا رآني أعصيك فما ذكرك، يا ربي فلان علم أني ما أصلي مع الجماعة ما نصحني، يا ربي فلان علمني أفعل الحرام ما ذكرني. كيف يكون جواب الإنسان بين يديه؟ كيف يكون موقف العبد إذا وقف بين يدي الله وبين هذا؟ كيف يفيد؟ عبد يتعلق به ومن الله ما في شيء انقطعت الوشائج وبقي شيء واحد يسأل عن دين الله. هل البيت حق جواب في هذا الدين؟ ينبغي ان نعي هذا الحق وان يحاول كل واحد منا في نصيحة الجار تذكيره بالله، ثم النصيحة تكون بالاسلوب الطيب بالمعاملة الطيبة. بعض الجيران موفق ما يأتي مباشرة ينصح جاره، اولا دعوة، ثانيا زيارة، ثالثا كلمة طيبة، رابعا حد حاجة، خامسا لما ملك قلبه إذا به ينصحه ويبشره بالله عز وجل. فالجيران الذين وفقهم الله عز وجل فملكوا القلوب بالمعاملة الطيبة، هؤلاء موفقون في الدعوة، هؤلاء موفقون إذا نصحوا قبلت النصيحة وإذا ذكروا قبل التذكير. لماذا؟ من الله عز وجل. لماذا؟ لأن ترسموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالله والنصح والتوجيه. فلذلك حرام عليك أن تنام قرير العين وجارك موعود بسخط أو لعنة من الله عز وجل، وأنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتنام قرير العين. ولذلك لا تأمن لا سمح الله، والله بعض الأخيار يخاف، بعض الأخيار أنصر رجلا ذات مرة رأيته أمسك جاره وينصحه ويبكي، جلس يستمع إلى النصيحة، نصيحة غالية في طلاب العلم رجل خير. فلما خرج الجار هذا كنت أريد في حاجة، قلت يا فلان وإذا بالجار يعني نسأل الله السلامة والعافية قلوب ميتة ما تأثر ويبكي جاره، أقول له يا فلان اتق الله في كذا وكذا، مش إشفاق عجيب، عجيب والله ما إشفاق. فلما خرج قلت يا أخي ما عليك يعني ما دامك نصحت وذكرت، جلس يبكي بعد خروج الرجل، قلت ما بك؟ قال والله يا فلان إني أخاف أن تحل العقوبة علي وعلى أبنائي بسبب جاري، يعني أخاف أن تنزل من الله عقوبة بسبب الذنب الذي يفعله فأعذب لأني جار. شعور حي، ما هي قلوب، لا هي قلوب ميتة، لكن إلى الله قلوبنا ما ماتت، كل شيء ممكن أن نفكر فيه. المال لو احتجنا نذهب إلى الجنة، حاجة الدنيا نذهب إلى الجنة، لكن الدين لا، الدين هذا يعني شيء ثانوي. إذا رأى الجار على لا يقول لكم دينكم ولي دين، غدا إن شاء الله تعرف لكم دينكم ولي دين، هل تغني لك من الله شيئا أم لا تغني لك؟ الحذر، الحذر من لعب الشيطان. أول مرة أن نتفقد الجيران بالتذكير بالله. الأمر الثاني أن نحاول أن نخلق المحبة التي أمر الله بوجودها بيننا وبين الجيران. ما تغلب أو تغير قلوب الجيران بعضها على بعض. بعض الجيران إذا جاء يجمع قلوب الجيران على بعض، يكون سبب رجل موفق مفتاح خير إذا جاء في المجتمع أثر في ذلك المجتمع، فيأتي في الجيران مش عن هدايا يجمع هذه القلوب على ماذا؟ على الصراحة. فإذا كنا جيرانا ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يوجد في قلب أخي رحمة الشخص، هذا أمر مهم جدا بعد أمر الدين أن نتراحم، لأن الرحمة هي المفتاح الأول للاجتماع. ولذلك وصف الله عز وجل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الصفات المؤمنين بينهم بعضهم بعض كيف الجيران. فينبغي أن تكون الرحمة كأسل ما تكون. ولذلك إلى عهد قريب كنا في المدينة، يعني الجار يرحم جاره بالشيء الحقير والله. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص كل الحرص على ماذا؟ على خلق هذه الرحمة، على إيجاد، على إيجاد هذه الرحمة بين الجيران بعضا مع بعض. تكون قلوبنا في قلب الرجل واحد، والرحمة إذا وقعت في القلوب دعت هذه القلوب أن تتآلى. ولذلك في عهد خليفة المدينة كان الجيران يرحم بعض البعض حتى في أشياء تافهة. كانت الجارة إلى جارتها أريد النعناع، تعرفون النعناع الذي يوضع في الشارع، أصبحت البيوت في البيت الواحد تسألها النعناع، ما تفتح، ما تقول والله عيب من أبد. من سقوط الكلفة بين الجيران، الجيران إذا دخلت بين قلوبهم الرحمة شيء عجيب. يقولون حصلت مرة يحكي لأحد أهل الفضل، يقول توفي رجل في الحي بسبب حادث، يقول والله حكاية هذا الحادث لما حكيت على الحي مكثوا أكثر من 3 أيام 4 أيام، يعني إذا رأوا أحد من أبنائه ما يتمالك واحد من حكيه في ضد أبنه بشدة الرحمة، كأنه أبوه أبوه، كأنه أبوه وكأنه أخوه، يعني وشيدة قوية يحس أنه من جاره إلى آخره. وإلى آخر قريب يعني كانت القروب متقاربة. إذا سمع أن جاره وقع لحاله وجدت الحوش بكامل، تعرفون الأحياء تسمى حوش، كانت تسمى أحواش، الحوش بكامل يتأول فلان صار على حاله، وكأن كل بيت من أهل هذا الحي أو الحارة هو المصرف. قلوب نظيفة، قلوب ذاكية، قلوب فيها رحمة الإسلام، ما دخلت في الدنيا ولا دخلت في المطاعم، ولكن دخلها ماذا؟ الإيمان. دخلتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تتألم بآلام الله. المقصود لابد للجيران أن تقع أو تتحقق بينهم المحبة والرحمة التي أمر الله أن توجد بين المؤمنين. ثم هناك مواقف قد تحدث لك مع الجار، من الوفاء للجار والقيام بحقه أن تتفقد حاجة. إذا وجدت محتاج إلى المال عيب الحاجة، ما عندك مال سبب لإنسان غني تعرفه، تبذل وجهك تقول والله فلان محتاج. هذه الخطوات التي تمشيها من أجل أن تدعو شخصا بالإحسان إلى جارك في الله ما تضيع عند الله، خطوات عزيزة عند الله. من حقوق الجار إذا كان مريض تعوده، إذا كان مريض تعوده وتأتي إليه وتجلس بجواره وتفسح له في الأجر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فليفسح له في أجل، يعني يقول إن شاء الله نراك خير، إن شاء الله نراك تخرج إلى العمل، إن شاء الله نراك يفسح له في الأجل، ما يضيق. قل يا فلان ران الله المستعان الآخرة جاء العيد، لا يقول له يا أخي إن شاء الله بإذن الله نراك خير، نراك في الدكان إن شاء الله تفعل، حتى يحس أن جاره معه، يحس أن جاره يتمنى له خير، يحس أن جاره قد أعطاه قلبك وأسكنه الفؤاد. هذه الصفات أهل الإيمان. من حقوق الجار تشيع جنازته وحضورها، من حقوق الجار أيضا تفقد أحوال أبنائه. إذا كان ابنه محتاج إلى شيء، رئيس ابنه موقف يحتاج إلى تعليم تعلمه، يحتاج إلى تنبيه توجهه، يعني تبذل كل ما تستطيع لهذا الجار سواء نفسه أو أبنائه. ولذلك كان إلى عهد قريب الناس حتى الأبناء الإبن إذا رأى جار أبيه بحاجة لا يمكن أن يرتاح حتى يخلص حاجة. يحدثني أصدقاء أنهم كانوا يقولون في المدينة، وأظن هذا في بلاد المسلمين عامة إن شاء الله موجود هذا، يقولون بلغ الوفاء بحقوق الجار مثل الحوش، كانت المرأة تحتاج إلى خبز العيش، بعد ما تخبز العيش تحتاج إلى وضع عيش في التنور كما هو معلوم لأجل أن يستوي، فهذا العيش يؤخذ ثم يوضع في الأفران العامة. تحتاج المرأة إلى شخص يأخذ من بيتها إلى الفرن ثم يعود إليه. ما عليها شيء، فقط ماذا تفعل؟ تنزل السلة وفيها الحب الذي نحتاج إلى تصحينه ونبذه، وتضع المال في المقصد الصين عليه، وتتركها على الباب على الطاقة، ويمر أي واحد من أبناء الحي، ويا ويل ابن يمر ولا يمر، يضرب أبوه ضربا مبرحا، حتى حكى لي شخص وقع التوحاد يقول إني مرضت وكنت مستعد على زنديل الجارة وقفة هذه، وكنت مستعد يقول، فذهبت إلى قضاء حاجتي، يقول فما استعرت على الغداء إلا وصلت جاري جار والدي ينادي فلان يناديني أنا، فظننت أني بحاجة، يقول فنظر والدي ماذا تحتاج؟ قال أريد فلان، يقول وهو مغضب غضب شديد، فكأن والدي تخرف منه شيء، قال خير إن شاء الله، قال أريد فلان، يقول فما أدري ما هذا يريد مني، فنزل، فلما نزل ضربني، قال لما ضربني قال والدي خير إن شاء الله يا رب، قال مر على الزنزير ما مر على الزنزير ما ما قال له فاعل حرك أبدا، لأنه يحس أنه كأنه مر على أمي فلم يكن، هذه هي الجيران التي كانت بينها المودة والرحمة، وكانوا يحسون إلى قريب، ما الذي غير قلوب؟ ما الذي غير قلوبنا يا إخوان؟ الإسلام هذا الذي جمعنا شيء حقيقي، الإسلام هذا ينبغي أن ننسى معه كل شيء، دين حقيقي ليس قضية صلاة المسجد فقط، قضية أعمق من هذا كله، القضية أن تعيش مع جارك في كليتك أنت وأهلك وأبنائك، فلذلك ينبغي علينا أن ننظر ما الذي غير هذه القلوب؟ غيرتها الدنيا، أول شيء غير هذه القلوب الدنيا، فأصبحنا ننظر إلى الجيران من خلال الدنيا، الجار الذي عنده دنيا أصلا، والجار الذي وصف اليدين من الدنيا ما وصينا ولا أدل الله ولا احترمنا، لأننا ضعاف إيمان، ما عندنا الإيمان الكامل الذي يجعل الجار يفكر أن الهدف مرضاة الله عز وجل، سيتقرب إلى الله في الجار الخالق والفقير، دخلت الدنيا دخلت حجة، أصبح الإنسان يحكي حتى جاره، وبلغ لي لو يجار جاءت نعمة ما ينام الليل كراهية وسلك النعمة، بل قد يتسبب في أذية جامعة، فلذلك يا إخوان كما أسلفنا الأمر خطير خاصة أذية الكافر، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره وواقعه، فينبغي الإنسان ينظر في حاله مع جاره، ثم هذا الأمر إذا عرفنا أن النجاح ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وسندات أكبادنا، الحرص على القيام بهذا الحق وأداء هذا الحق كما ينبغي حتى نستوجب رحمة الله عز وجل ونفوز بالرضا من الله سبحانه وتعالى، فقد يصل الجار بسبب جاره الجنة، بسبب تفريج كربات الجار، بسبب الإحسان إلى الجار، بسبب تفقده، تحكي لي امرأة من القرابة عن الجد رحمه الله، كان الجد أميرا قبيلة كان أميرا قبيلة، تقول كان إذا جاء المساء وجاءت الإبل إلى المراعي يحلبها بنفسه ويأخذ الحليب الموجود ويفرقه بنفسه، تقول وكان عنده الأرقاء لعنده، يعني هذا من أدب قديم، كان الأرقاء موجودين، يقول لو صح صحة واحدة ما يقنع كثير رفيق والله يا أحمد، يقول والله ما ينادي أحد، وبنفسه يذهب إلى آخر خيمة من النساء فيعطيها أرملة مطلقة أيتام، يعطيه الحساية، ثم بعد ذلك يتفرغ لأهله، فينبغي هذه النفوس الطيبة أن تحيا حينها، وأن لا ننظر النظرات الضيقة من الأحساب والأنساب وإلى الديار، أبدا ننظر إلى شيء وهو محبة ومرضاة الله عز وجل، وألخلق ما سبق أن حق الجار يتلخلق أولا بالقيام بحق الله وتفقده في طاعة الله، لأنك إذا كان اهتدى جارك على يدك فإنه من أعظم الأسباب التي تعينك على القيام بحق الله، والعكس فالجار الذي يهتدي يكون أمينا، والجار الذي يهتدي يكون وفيا، والجار الذي يهتدي يكون حريصا على الخير لك والعكس بالعكس. فأول شيء حق الله في حق جارك، ثانيا حاجة جارك، أي شيء تحس أن جارك بحاجة إليه وتستطيع أن تساعده بالمال، تساعده بالجاه، تذهب وتشرح جاه، تساعده، ما يضيع عند الله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عنه، ما يضيع أجر من أحسن عنه. فهذه الخطوات التي تخطوها لقضاء حاجة جارك، اعلم أنك تفي فيها بذمة الله وترعى فيها حرمة من حرمات الله. فهذا الأمر مهم، أن تتفقد حاجة جارك وأن تسعى قدر استطاعتك في سد هذه الحاجة والقيام بها. إننا رحمك الله إذا فعلنا هذا أصبنا رحمك الله، وكانت الديرة أعظم سبب للفوز بالرضوان الله. والتقصير في حقوق الجار على صور، منها التقصير في حقوق الله كما قدمنا، ومنها التقصير في تربية الأبناء على حقوق الجار. الآن كثير من الجيران يسلكون من أذية الأبناء، فتجد الإبن يؤذي ابن جاره، فينبغي أن يحاول الإنسان تفقد أبناءه مع الجيران. أول ما تغرس في قلب الصبي أن يتق الله في الجار، وإذا جاءت الصبي يشتكي من جاره ما تأتي تجي تقول ليش يضربك، أو يقول لي يا أخي يا أبي الجار يعني الجار يتحمل، الله وصف الجار. هكذا كان الناس الأخيار الأولون، إذا جاء لأن يسيع أو يتألم كثيرا مر علينا هذا، يأتي الوالد ويقول ما يا بني هذا جار، يقول لماذا ما تقول ماذا عن جار يا بني، ما يستطيع حتى أن يشتكي ابنه إلى أبي. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، القيام بحق الله، القيام بحق الجار من ناحية الدنيا. الأمر الثالث تربية الأبناء، وأن نغرس في قلوبهم القيام بهذا الحق. وأسأل الله العظيم لكل الشاكرين أن يجعلنا وإياكم ممن قام بحق جاره، فكان ذلك سببا في رضوان الله عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أولا أوصي الجميع بالإخلاص طلبة الله، وثانيا أهنئكم على هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وهي في خطوة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يحسن لكم فيها العاقبة وأن يجعلها سببا في رحمته ورضوانه. وأهنئكم بقصد الصدق إلى هذا الفضل الذي أكرمكم الله عز وجل، وأتمنى أن بقية الأحياء يحلون حلوكم. فأول شيء الإخلاص لله عز وجل، لأن الأمور ما تصلح إلا بالإخلاص، ولا يبارك فيها إلا بالإخلاص. إذا اجتمعنا نستمع لوجه الله وابتغاء مرضات الله حتى يبارك الله لنا في مجلسنا، ويكون مجلسنا خطواتنا في سبيل الله، وساعاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ومبادئنا وأفكارنا كلها في قاعدنا. هذا أول شيء إخلاص لله. والشيء الثاني أن يكون الهدف الوصول إلى المصلحة، الهدف الوصول إلى المصلحة والتعاون مع ولاة الأمر لتحقيق هذه المصلحة. فإذا كان مثلا عندك الحي أمكن أن يكون بيننا وبين التعاون موجود في معرفة الوسائل والطرق التي تستصلح بها أحوال الجيران، مثلا صار شيء يحتاج أن يعالج، آتي إلى عندك الحي وأخذ رأيه فيه بدل أن أستبد برأيه، لأن الأمور إذا كان فيها تشاور وتعاون وتكاتف فهو أمر محمود. ثم الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة يفيد الإنسان، المشاورة كلها خير وبركة. ولذلك يقول الشاعر الحكيم: شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. يعني يقول ولو كان عندك عقل وفهم وفكر هذا العقل مثل العين ترى به القريب وترى به ماذا البعيد، لكن ما تستطيع ان ترى العين نفسها، ما تستطيع ان تنتبه لاخطائك. اذا وجد الانسان تشاور وتاخذ راي وتستنير براي هذا شيء حلو، خاصه اذا كان كبير وله يعني فهم ومعرفه الامور، فهذا يعني الحمد لله يضيع ولا يفرط فيه. الامر الثالث ينبغي ان تتسع الصدور، بمعنى ان الانسان يحاول ان يحمي اخاه. اذا وجد من اخيه فجوه او شيء بينه وبين اخيه ينبغي ان تسد هذه الفجوه حتى نتقارب ونكون جيران حقا. فلا ننظر من الليله في شيء سوى اخوته، هذا اهم شيء. احس ان الذي امامي اخي، لا اله الا الله محمد رسول الله، فكل شيء يجري معه هذه الفجوه. فلذلك إذا حصل هذا من هذا الشعور، كان منطلقنا جميعا في هذا المجلس من هذا الشعور، حصل الأمر المرجو بإذن الله. يصير بعضنا يحترم بعض وبعضنا يقدر بعض، وتكون أيضا الآراء مبنية على التفاهم والمشورة الحادثة. ما يأتي الإنسان يأخذ الرأي من إنسان معين لأنه كذا لأنه غني ونترك آراء الضعاف، لا، نكون جميعا في مستوى الوصول للمصلحة. الهدف ماذا؟ المصلحة. هذا أمر مهم جدا، لأن المجال غالبا لا بد وأن تحتك بقضايا، قضايا معينة. هذه القضايا تختلف فيها وجهات النظر. أنا أرى مثلا كذا، جاري يرى كذا، المجال لا بد أن يحصل احتكاك في قضايا حتى لا يفصل الشيطان بيننا. هذا أمر مهم جدا أوصي به، ينبغي أن نكون عند معالجة هذه القضايا نريد الهدف المنشود وهو مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ما ننظر إلى أهدافنا من موازين ضيقة، يعني مثلا شخص غني في الحي قال والله نريد هذا الشيء، نقول والله كلنا نريد، يعني فلان الغني قال، فلان ضعيف قال لا نلتفت إليه، لا، نحن نهدف إلى هدف واحد وهو بلوغ المصلحة الكبرى. فالمجالس لابد أن يحصل فيها احتكاك في الآراء. طيب لو وقع احتكاك في الآراء كيف نعالجه؟ نعالجه بالمنظر السليم، نعطي الحرية لكل إنسان أن يبدي وجهة نظره وما هو السبب الذي دعاه يقول هذا الشيء، ثم ندرس الرسول. فإن الله تعالى يصف المؤمنين ويقول وأمرهم شورى بينهم، قال فلان لا، قال فلان نعم، ما يحس الواحد ان فلان لما قال نعم عادي، لا، ما ندخل الشيطان بيننا، لان هذه المجالس قد يدخل فيها الشيطان وقد يدخل فيها شياطين الانس. ياتي انسان همام يقول لك فلان خالفك في الراي بكذا وكذا، ها فلان كذا، ما احد يدخل بيننا. يكون الهدف ماذا؟ مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحه. ولذلك يقول الله تعالى موفيا اهل الايمان وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. فينبغي ان نحذر من هذا المنهج، لان الاجتماع لا بد فيه من تباين الاراء، لكن اذا تباينت الاراء اصبحت الصحابه رضوان الله عليهم، الصحابه كانوا يجتمعوا وتاتي المسائل ويتشاورون، فلان يقول كذا فلان يقول، ما في احد يحكي الاخر لأنه يعني أن أخوه أن أخاه خالفه، لأنه يظن أن الخير فيما خالفه، وأنت قلت هذا فظن الخير فيما خالفه. الحمد لله القلوب عند بعض، وإذا كانت المشورة والمجالس تفرق قلوبنا لا تصلح، كل واحد يجري في بيته ولا نشتت. أي والله إذا كانت تفرق قلوبنا وتجري الشحناء والبغضاء، ما نريد من الآن مجال، نريد شيء يقرب قلوبنا. فهذا أمر أوصي به الجميع، لأنه معلوم بالعادة تجد أنه لا بد من حصول يعني تباين النظر. طبعا الخبرات لها تأثير، النظرات لها تأثير، الأهداف لها تأثير، فالإنسان ينتبه لهذا الشيء. ثم الأمر الأخير، يعني قليل تؤدي شكره خير من كثير لا. فالمجلس يكون منحصر في نقطة معينة دون يعني نحاول من البداية أن نضع ثقلا نفعل نسوي، لا، نبدأ رويدا رويدا، الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. والشيء لما يأتي هكذا بحماس ونبغى نفعل كل شيء في ليلة واحدة، الغالب أن نروح لحماس نمل ونفهم ونفعل كل شيء. لا، يكون برنامجنا برنامج زمني، نضع له خطة زمنية طيبة متفقة مع واقعنا، متفقة مع حالنا. مثلا دراسة حال مثلا الإنسان، لا الله شاهد في المجتمع في الجيران، نعرف عندك خطأ، ما نأتي مرة واحدة في الثقل الواحد، ندرس وضعه، نحاول أننا نستكمل هذا النقل. ومن الآن أقول لكم، كل واحد في الحي في خطأ من ناحية دينية أو اجتماعية فهو أمانة في عملك. ما دام الله أكبركم أنكم تجتمعوا، فينبغي أن تكملوا نقل إخوانكم، ويسعى بعضكم لجمع قلوب البعض، ونكون مثل ما قلنا يعني أهدافنا واضحة وعملنا مركز مرتب مع أمكن. فأعود إلى استخلاص هذه الأمور وهي الإخلاص لله عز وجل، تقارب القلوب مع أمكن، التشاور في الأمور، وأن يكون موازيننا موازين شرعية، ما عندنا اعتبارات ضيقة، ننظر من خلالها نقوم الآراء والزواج. ثم الأمر الأخير أن يكون الجهد مرتب ومنظم، فقليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. والله تعالى أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما الأمر الثاني فأوصيك أولا بنصيحة هذا الجاهل، نصيحة هذا الجاهل، والنصيحة بالأسلوب المعرفي، نصيحة بالأسلوب المعرفي. تأتي إليه، تزوره في بيته، تدعوه، قل والله يا فلان أريدك اليوم تتغدى معي، أريدك اليوم تتعشى معي، أدعوك فيني، فتجلس معه وتحاول أن تبين له الأصل من أن هذا الشيء حرام، وسماع الغناء حرام. قد ورد في الخبر حسن بعض العلماء نادى أن العبد إذا سمع إلى الغناء صب في أذنيه آنك يوم القيامة، آنك الرصاص المذاب والعياذ بالله، صب في أذنيه، فتبين له ذلك وترهب من عذاب الله وعقوبة الله، وترغب فيما عند الله. ما استطعت، ما عندك أسلوب، ماذا تفعل؟ تطلب واحد من طلاب العلم يزورك وجارك، فتجعل هذا طالب العلم يمسك، ما أمسك، خذ شريط نافع مفيد يتعرض لهذه المشكلة، فتعرضه عليه، قل له يا أخي هذا حديث مني لك، إذا وجدت فرصة اسمع هذا الشريط. هذه أمور وسائل ممكن أن تدعو بها هذا الشريط. أما الأمر الثاني إذا ما انتصرت، فحينئذ إذا كان هناك شخص يأثر عليه، أو في الحي إنسان كإمام المسجد يعني ممكن أن يؤثر عليه، فتكلم إمام المسجد أو الشخص الذي يؤثر عليه من قرابة أو من عامة الناس، أن يخلص صوت النذيع على الأقل إذا كان بين أو بينه وبين الله معه، ليش يأثر الله عز وجل عليه؟ فإذا أمكنك هذا تحاول، ولو اعتذر وقالك أنا ما يعني أنا حر في بيتي، قل له نعم أنت حر في بيتي، لكن بيوت الناس ما أنت حر فيها، الغناء أنا بس، فالمفروض أن هذا الغناء تجعله على قدر بيتك، ما تجعل يسيء إلى جيرانك، تقنعه بالأسلوب المقنع. طيب في هذه الحالة إذا ما اقتنع، ما وجدت من يقنعه، وجدت من ذكر، ماذا تفعل؟ ادعو الله، أنت مفتر، فادعو الله، هذا آخر حد، ما بقي إلا أن يفتح الله عز وجل، ادعو الله على الله أن يفتح لك بابا من السماء بسبب ذكرك لذلك سبحان الله. والدعاء ترى سلاح عزيز، الدعاء سلاح المؤمن، ولو أن الكثير منا يذكر العصاة بالدعاء في ظهر البيت، يذكر عصاة المؤمنية، قل الله يجزيهم مصلحهم، كان الأمة بخير. المشكلة الآن لما نرى فعل الله، الله يفعلهم شو ما نلبس، نقول الله يفعلهم الله يفعلهم، لكن ما يقول أحد الله يجزيهم مصلحهم، الله يجزيهم مصلحهم، يقول الله شوف الله يجزيهم مصلحهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذى أهل الطائف وفعلوا به ما فعل، وجاء إلى جاءه ملك الجبال وقال يا محمد مرني، فلو أمرتني لأطبق عليه الخشبين، ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. هذه هي نفس النبي الطاهرة ونفس كل من أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادعو الله عز وجل واصبر على هذا، اصبر على هذا. يقولون قصة حقيقة أنا ما أدري عن صحتها، هي مشهورة وذكرها بعض العلماء في الدين. يقولون إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان في الدار له شاب طائر، وكان إذا جاء بعد العشاء الإمام يأتي من طلب العلم التدريس تعبان يريد أن ينام، يقوم ذلك الطائر ويضرب العود ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر بيت الراعي المشهور الراعي الميمون، ويغني حتى أسعد الإمام. فشاء الله أنه ليلة من الليالي جاءه الشرط وأخذوه، أخذوا هذا المغني، فذهب الإمام أبو حنيفة لأنه جار يريد أن يشفع في إطلاقه، فشفع على أنا. فلما شفع تحجب هذا الشاب، فلما رجع معه قال له الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى باب الدار هل أضعناه؟ ما أضعناه، لو أضعناه كان فرحناه. فاستحى ما عاد يغني، لأن لو غنى أصبح كاذب ما أضعه. المقصود أن الإنسان يحاول من الاختيار ويقنع بالتي هي أحسن، الأسلوب الهادئ ما أمكنه والله تعالى.
يقول السائل: لي جار لا يصلي ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته عددا من الأشرطة تتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، هل أكون أديت حق جاري؟
نعم، إذا كان نصحته فلم ينصح وأهديته جزاك الله خير لا شرطة وما يذكر بحق الصلاة فقد أديت ما عليه، ما بقى إلا تدعوه. ولكن إذا أمكن أيضا لك تستمر في النصيحة لا تيأس، هذا أمر مهم جدا على الله يا إخوان، لا تيأس إذا جئت تدعو إلى الله، لا تيأس. ولذلك قد تأتي فجأة وإلى به سبحان الله قد أصبحت أذنه صاغية وقلبه واعي، ما أحد يدري، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية الله. عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعاذ بن جبل مع الخطر تسعين أصابته رحمة من الله، فانقلت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال يا رسول الله أخرج بنا، خرج معي إلى الكعبة، ما رضي الإسلام في حياة الإسلام الأخير. فهذا كله في طرف العين، ماذا فضل من الله عز وجل، فلعل أن تأتي لحظة تجد فيها أذن صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية. نعم
الله. يقول السائل: لي بعض الإخوة في البيت لا يصلون ولا يطيعون الله عز وجل، فقمت بالنصح لهم عدة مرات حتى أصبحوا يحبون الله ويستهزئون بالدين، فما تنصحني تجاههم؟ هل أتركهم أم ماذا أفعل؟
إذا كان الشخص إذا نصحته يسب الدين أو يسب الله فاتركه، إذا كان النصيحة والعياذ بالله تتسبب في سده لله ورسوله ويستهزئ بالدين فأترك إلى غيرك لعله يكون يعني يقصدك أنت بذلك. ولذلك يقول علماء ينبغي على الإنسان ألا يتعاطى الأحكام التي تجلع أهل الباطل على الباطل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فحرم الله عز وجل سب الآلهة مع أن سب الآلهة جائز ومشروع بالقربة مما يتقرب إلى الله عز وجل، فقال: ولا تسبوا الذين فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فما دام أن هذا الأمر المشروع يؤدي إلى الوقوع بما هو أعظم من سب الله، المقصود كيف تفعل؟ طيب تقف نفسك باليدين؟ لا، تحاول أن تعرف الأسباب التي تجعلهم يستهزئون أو يسبون، قد يكون أسلوبك بصمها طيب، قد يكون الطريقة التي تعرف بها طريقة نفسك، قد يكون بينك وبينهم عداوة، فتنظر إلى من بينهم وبينهم مودة تصل عليهم من ذلك السبيل، على الله أن يمهد لك طريقا لهداية والله أعلم. ولكن أقول يا إخوان من أعظم المصائب ومن أعظم وأخطر ما يبتلى به العبد رب الله إذا رأيت الرجل يسب الله الدين والله يا إخوان إنه من أخطر ما يبتلى، وأقول ما أحسن الله على خلقه وما أحسن الله بعباده. والله لو أذن الله هذه الأرض أن تنتقل بفعل الله أن تنتقل من عبده يحبه كان ما يدري هذا. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث صحيح في صحيح مسلم يقول إنه كان من كان قبلكم رجل يمشي مختالا على الأرض إذ أعجبه برد عرقيه فخصف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا كان الإنسان النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله هذا السماوات تتفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تهد كيف من يصرح بالله مباشرة أعوذ بالله. فلذلك لو علم هذا الكتاب والشاكر لله والمستهزئ بالدين عظيم ما فعل والله ليتمنى أن أمه لم تلد حتى يسأل بل تمنى أنه لم يكن شيء مذكورا. سب الله صحيح أمر ما هو مستهزئ سب الله بل الاستهزاء بالدين فقط لما تقول فلان والله مطوع تريد أن تدخل في هذه الكلمة هذه كلمة قد تهلك فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ووقع قصة عجيبة نفر من المنافقين سائلين في الطريق إلى الغزوة قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله الوحي مباشرة على نبينا قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة. حتى في إحدى القراءات هي قراءة واحدة فقط هي قراءة عاصمة إن نعفو بالنسبة بضمير المتكلم إن نعفو بقية القراءات إن يعفو حتى جاب بثقة المجهول إبعاد لهم إن يعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة. المقصود هؤلاء ماذا قالوا؟ نظروا إلى القراء القراء هؤلاء هم القراء قالوا ما رأينا مثلهم يذمونهم من هؤلاء مثل ما يفعلون بعض الحال والله هذا المطاوع كذابين والله هذا المطاوع الدنيا هذه الكريمة هذا قضية نفسه الإنسان لأن ما هي القضية قضية المطوع المطاوع قضية قضية الدين لأن مكان المحل ديارتهم ما هي القضية قضية زيد وعزوز قضية ماذا؟ الدين. هؤلاء لما قالوا القراء ما قال زيد وعزوز المراد ماذا؟ القرآن. فأنزل الله استهزاء بهؤلاء القراء منزلة الاستهزاء به وبرسوله. لذلك الأمر خطير يعني هذا الجار الخطر والله الواحد يخاف لا يصح الله سبحانه وتعالى قبل السماع عليه وعلى هذا الجار أعوذ بالله يسب الله لا إله إلا الله ما أحسن الله الذي يطعم من الطعام ويأكل من الطعام ويكسر من كسائه يرسل في نعمة الله ويغفر الله أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله هذا يخشى عليه والعياذ بالله من شر خاتمه. ولذلك أعرف بعضهم والعياذ بالله اهتدى وصلح يقول لا زال في قلبي ظلما قلت يا أخي أخبرني ما الذي كنت تفعله بالجاهلية يقول كنت أتعب الدين. فالأمر خطير يا إخوان عبد الله عبد الدين ليس الأمر هين ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك الله عز وجل بمع الهداية
الله. يقول السائل سيدة تضع تحتين تحت وسادة ابنتها أو ابنها المولود بعد الولادة وبعض الكمائن فهل هذا شرك أم لا وما هي نصيحتك لها؟
أولا أحب أن ننبه على قضية يعني درس حقيقة هذا الشيء مستورد ما هو من عرف أهل الإسلام هذا الشيء مستورد يقول حقيقة ومن الكفار غالبا كلمة سيدة وسيدة سيدة كبيرة سيدة عاشة سيدة الحقيقة هذا الكلام يعني مستورد وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام يقولون امرأة، يقول امرأة هذه تكفي، هذه داعية سبيلة وسيلة، واضح هذا أمر مهم جدا نحب أن نتنبه له ويقتصر على الوصف امرأة رجل، ما في داعي أن يقول سيدة أو سيدة. الأمر الثاني قضية وضع التحكيم، وبعضهم يضع آية الكرسي تحت المخدة، هذا كله من الحدث. بعضهم يعتقد أن في دفع للشياطين ودفع للجن، والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات، وأبقانا أمام اعتقاد واحد وهو أن الله هو الضار والنافع، وأنه لن يكون ولن تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لك أبدا. قال صلى الله عليه وسلم وعد أن الخلق لو اجتمعوا كلهم ثم جنوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، رفعت الأقلام ودكت الصفوف. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله والشر لن يكون إلا بأمر الله، إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة فينبغي الالتجاء إلى الله رأي الله. فإن أصابتنا السراء وإن أصابتنا الضراء فرأي، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرع. فالجن والإنس لا يغلو لك من الله شيء. قال الله تعالى عن النبي قل إني لن يجيرني من الله أحد، إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيع أن يمسك بسوء. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على لسان رسوله الغناء والبركة والكفاية خير من هذه الحقائق، لا سكين ولا محزن، أعطاك آيات وبركات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماذا أعطاك؟ قل أعوذ برب، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي برب الفلق، وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس، من شر ما خلق ومن شر غاسق، نعم غاسق هو النجم، والفلق قيل انطلاق الصبح ودخول الليل، انطلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار. قيل انه استعاذ بالله عند الفلق لان هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. المقصود الله يعطيك الحظات، قل اعوذ برب الفلق، اعطاك قل اعوذ برب الناس كلمات اذا قراتها لك بكل حرف عشر عشر، واذا استعذت بها اعاذك الله، لانه لا يستعذ بشيء مثل كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الايه المباركه علمت بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت تعويذة للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فمن قراها منشيا حماه الله الى ان يسلم، ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وحده. يا إخوان الله أعطانا بهذه الرسالة خير كثير، أغنانا في يعني الحقائق الزائفة التي يقوم منها إضعاف الإيمان، وأغنانا عن أوهام الجاهلية ومزعزلاتنا التي تسكن في قلوبنا كلها إلى الله عز وجل. ولذلك يقرأ هذه الآيات وأبقى في حفظ من الله وكلاء من الله، تقول يا رب بيني وبينك ميعاد، يا رب أنا عائشة، هذا شيء عظيم عند الله، من استعاذ بالله هو عند الله أمر عظيم. فلذلك ينبغي أن يعلم أنه يشرع للإنسان تعود، خذت على الصحيح خذ السنة، السنة ما فيها أعيدك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهام ومن كل عين الله، كلام بديع يا أخي، حتى كلام سبحان الله حس أنه معنى، أعيدك بكلمات الله تعالى من كل شيطان وهام ومن كل عين لا ما ترك شيء. ولذلك ورد الحديث انها تعويذة ابراهيم لابنيه اسماعيل وإسحاق، كان يقول اعيذكما بكلمات الله تعالى. كذلك ايضا تعوذ ابنك، تقول مريم اني اعيذها لزوجتك من الشيطان الرجيم، استعين بالله، هذا شأن نبيك صلى الله عليه وسلم وشأن عباد الله الأخيار، استعين بالله فلا تسكين ولا غيره. يسعك ما ورد في كتاب السنة. استعذ بالله وقوي عقيدة الله والتجئ إلى الله وتوكل على الله واحكم بالله وبإذن الله لن يكون لك إلا خير. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يقيح. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الذي فيه غناء لنا عن كل باطل وعن كل خداع من أهل الباطل. فينبغي للإنسان يحرص على هذا. وأما وضع آية الكرسي تحت الطفل في الحقيقة في محظور من وجهين. الوجه الأول في امتهان للقرآن في احتقاق كونك تضع الطبيع كلام الله عز وجل. هذا ما ينبغي ولا يجب. هذا كلام الله عز وجل كلام عظيم ما ينبغي نستقر. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. معنى من لما يعظم الله خير الله عند ربه. المقصود ينبغي أن يصان كلام الله عند ربه. والأمر الثاني أنه لا أصل له شيء لا أصل له